الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى لم يخلق داء إلا خلق له دواء. وفي رواية: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء وشفاء. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا يعم جميع الأدواء، مما يصيب البدن، ومما يصيب القلب، ومما يصيب المجتمع والأمة. فالله تبارك وتعالى جعل لكل داء في البدن دواء، وجعل لكل داء في القلب دواء، وجعل لكل داء في المجتمع دواء، وجعل لكل داء في الأمة دواء. علمه من علمه، وجهله من جهله، وأهل العلم حفظوا لنا جميع الأدوية النافعة التي ينفع الله عز وجل بها في أمر الأبدان وأمر الأديان وأمر القلوب وأمر المجتمعات. والأمر من أيسر الأمور، من أيسر الأمور أن يعالج المرء نفسه، وأن يعالج قلبه، وأن يعالج ما تفشى في أسرته ومجتمعه، وأن يعالج ما تفشى في أمته ودولته. ولكن أكثر الناس عن هذا الأمر اليسير معرضون، أكثر الناس عن هذا الأمر اليسير معرضون. لماذا؟ لأنهم اعتمدوا في دواء أبدانهم ودواء قلوبهم ودواء مجتمعاتهم على الإطلاقات العقلية وعلى الأمور العرفية وعلى ما اخترعه الضلال وأتباع الأهواء من قواعد وضروب. والنبي صلى الله عليه وسلم جعله الله تبارك وتعالى نموذجاً عملياً في مجتمع قد غلبت الأدواء والعلل فيه كل الأناسي، مجتمع تفشى فيه الشرك، مجتمع تفشى فيه الكفر، مجتمع تفشت فيه القسوة والعناد والكبر والظلف، مجتمع لا يرحم صغيرا ولا يوقر كبيرا ولا يعرف لصاحب فضل فضله، مجتمع يحتقر النساء لا يعطي لهن قدرهن، مجتمع يعيش على مبدأ القوة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالعلاج النافع والدواء الشافي، فأخرج الأمة من شركها، وأخرجها من كفرها، وأخرجها من قساوتها، وأخرجها من حقارتها، وأخرجها من عنادها وغيها وضلالها. كل هذا بالوحي المنزل الذي هو بين أيدينا، فكتاب الله عز وجل بين أيدينا جميعا، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مبذولة ميسورة، تستطيع بضغطة زر على جهاز من تلك الأجهزة الحديثة، تستطيع أن تستخرج مكنونات سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أي موضوع شئت وفي أي أمر أردت، حتى إن الكلمة لتستعجم عليك لا تعرف قرارها ولا معناها ولا موضعها، فتكتب حروفها فيخرج لك كل ما ورد بشأن ذلك الكلمة في مواضع السنة وفي التفسير وفي كلام أهل الفقه وفي كلام أهل اللغة، ولكن الناس معرضون، الناس عما ينفعهم في أمر دينهم وأمر دنياهم وأمر قلوبهم وأمر آخرتهم معرضون، ويأخذون الوحي مما تلقيه الشياطين في قلوبهم وعقولهم ومجتمعاتهم من شياطين الإنس والجن الذين يوحون إلى الناس ليل نهار من أجل إضلالهم. ما الذي ترتب عليه؟ ترتب على ذلك صار المجتمع الدولي وصار العالم كله إلى فوضى، لا يعلم إلى أين ستؤول بنا تلك الفوضى، وإلى أي المعارك الهاوية، وإلى أي المسافل الدانية سينحط العالم في الأيام القادمة. ففي كل مكان تسمع عن قتل وتفجير وتدمير، وفي كل مكان تسمع عن تحريف وتأويل وتغيير، وفي كل مكان تسمع عن فجور وعن ضعارة وعما لا يليق بالمرء أن يتكلم به. إلى أين نسير؟ أنسير إلى الهاوية؟ أنسير إلى ضياع الأديان؟ أنسير إلى فساد المجتمعات والأمم؟ هذا هو الذي نسير إليه، الذي صارت إليه سوريا بإعراضها عن كتاب ربها تبارك وتعالى وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وسيرها وراء هؤلاء الغوغاء من أهل البدع والضلالات. صارت سوريا اليوم حطاما، صارت سوريا اليوم أشلاء، صارت سوريا اليوم يندى لها الجبين ويأسف لها الرجل الحكيم وغير الحكيم، ويئن لها من عنده دين أو ضمير. كل ذلك حل بها، لا تظنن أنه حل بها مرة واحدة، ولكن على توالي الأيام والدهور من غفلة وسهوة وبعد وإعراض، فكانت هذه النتيجة، وكانت هذه منتهى سيرها التي وجدته أمامها. كل ذلك يسير العالم كله إليه، وإذا لم نعد إلى دين الله تبارك وتعالى، وإذا لم نعد إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم نتخلق بأخلاق الإسلام، وإذا لم نكن صادقين في أننا ما خلقنا في هذه الحياة لنكون لاعبين ساهين، ولكننا خلقنا لنكون جادين عابدين خاضعين خاشعين. هذا الذي من أجله خلقك الله، ما خلقك الله لتلعب، ما خلقك الله لتعبث، ما خلقك الله لتمضي الأوقات هكذا من غير ما نية ومن غير ما وجهة ومن غير لا إرادة. يضيع عمرك ويبدد جهدك وتضيع طاقتك، كل ذلك في ماذا؟ ما هي نيتك من يقظتك إلى منامك؟ ما هي نيتك في طعامك وشرابك؟ ما هي نيتك في بيعك وشرائك؟ ما هي نيتك في معاملتك لزوجتك، تربيتك لولدك؟ هي النية التي يسير عليها جل الناس من نظرة لا تنظر في بواطن الأمور وإنما تنظر في ظاهرها، أجسادا موفورة وملابس جميلة وشهادات عالية، هذا الذي خلقنا من أجله. أكان أبو بكر رضي الله عنه طبيبا؟ أكان عمر رضي الله عنه مهندسا؟ أكان علي رضي الله عنه وزيرا؟ ما كانوا هكذا، لكنهم كانوا سباقين في الخيرات، كانوا مجتهدين في الطاعات، كانوا حريصين على سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. كان الواحد منهم يحاسب نفسه على نظرته، على كلمته، على تلك التغيرات التي تكون في قلبه. فوصلوا إلى المجتمع الذي ملئ سلاما وملئ أمانا وملئ رغدا وسعادة. هذا المجتمع لا يتوصل إليه إلا بالعودة إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكل الذين يريدون أن يسعدوا بعيدا عن شريعة الله، واهمون غافلون لن يسعدوا، سيشقوا شقاوة لا يعلمها إلا الله، وسيندموا حين لا ينفع من دموا، وسيبكون دما حين يرون طاقاتهم تبدد وأعمارهم تفنى وأوقاتهم تؤول في المنتهى إلى لا شيء. المجتمع مليء بمن أغرق نفسه في أتون العمل من أجل أن يبني بيته، ومن أجل أن يربي ولده، ومن أجل أن يصل إلى قلب امرأة تكون له زوجة كما يريد. والله رأيناهم في ابتداء حياته، كان الواحد منهم يضن على أخيه ابن أمه وأبيه أن يترك له شيئا مما تركه أبوه، وينازع أخاه وهو فقير معوز، وقد عافاه الله عز وجل من ذلك، ولكن يناطحه ويجالده ويقول: أضيع حق ولدي، أضيع مصيره، أضيع مستقبله، ولدي أحق بالحرص على مصلحته من أخي. ورأيناهم، والله رأيناهم وهم يصرخون يقولون: أغيثونا، أغيثونا من زوجاتنا، أغيثونا من أبنائنا، أغيثونا من بناتنا، دمروا علينا حياتنا، أفسدوا علينا عقولنا، ضيعوا أموالنا. وإذا قلنا له كل ذلك بسبب بعدك عن ربك، يقول: أنا الحمد لله أصلي وأصوم وأزكي، لست ببعيد عن الله. يا عبد الله، أرأيت بيتا يسكن وقد رفعت أعمدته وصب سقفه من غير ما جدران ولا حيطان؟ هذا بيت لا يسكن، والذي ينام فيه يرجو الأمن والأمان واهب. ماله معرض للسرقة، وعرضه معرض للانتهاك، وحياته معرضة للقتل والإزهاق بأمر يسير، عند غفلته، عند غفلته في هذا البيت الذي لا أمن فيه ولا أمان ولا سببا من أسباب الحماية. يدخل عليك مارق أو لص أو صاحب شهوة ينتهك عرض الأبعد ويأخذ ماله وينال من بدنه. هذه هي بيوتنا، هذه هي بيوتنا التي نظن أننا تأتيها آمنون. حصوننا مهددة، أبوابنا مفتحة، نحن عرضة لكل أذى، لأن البيوت الحق ليست هي البيوت التي تبنى من جدران وأبواب، إنما البيوت الحق هي البيوت التي بنيت على تقوى الله ورضوان. قال الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. هذه حقيقة بيوتنا، أقمناها على غير أساس، على غير أساس في اختيار زوجة، حتى بعد اختيارها على غير أساس في الحدود الفاصلة التي ينبغي أن تقف عندها المرأة، لها حد تقف عنده لا تتجاوزه، لا تكون كالتي نسجت خيوطها حول زوجها فصار حبيسا رهينا عند أمرها وإشارتها. هذه ليست بزوجة، إنما هي من أعداء أعدائك، ولدك الذي تصل به إلى الدار الأعلى في الفردوس الأعلى من الجنة، الذي تقيمه على دين الله وعلى سنة رسول الله في مأكله ومشربه ومطعمه وملبسه في حركة حياته، وإن لم تجد زيادة في دينه مع زيادة عمره فالأبعد عابث لاهن، الأبعد لا يربي جيلا يبني أمة، وإنما يربي جيلا يهدم دولة وأمة. حينما يخرج أبناؤنا على الأجندة الغربية في محاوراتهم وفي زيهم وفي لعبهم وفي انفكاكهم عن دينهم، هؤلاء هم الذين سيخرقون السفينة، هؤلاء هم الذين سيضيعون الأمة. وتأتي أنت يوم القيامة مشاركا في ضياع الأمة وأنت تظن أنك كنت تحافظ عليه، أتدري لما؟ لأنك حافظت على أمة بغير ملة ولا شريعة، حافظت على أمة بالهوى والعقل والعرف. عباد الله، ينبغي أن نفيق وأن نرجع، فالعالم كل يوم تتغير فيه أمور وتتبدل فيه أحوال، ونحن ضعفاء مساكين لا شوكة ولا قوة، ينفثون عن حقدهم وينفثون عن مكرهم في أمة محمد، تلك الأمة التي صارت ذليلة، صارت مهينة، صارت مستباحة الدم والعرض والمال، لأن قوتها في قوة دينها وضعفها في ضعف دينها. تريد أن تنصر، تريد أن تحفظ، تريد أن يدافع عنك، لن تصل إلى ذلك إلا إذا عضضت بالنواجز على دينك، تعض عليه وتحرص عليه وتبذل من أجله وتفرح من أجله وتغضب من أجله وتحب من أجله وتبعد من أجله. هذا الذي يرفعك، وهذا الذي يحميك، وهذا الذي يكون سبباً في الدفاع عنك. إن المسلمين لم يعرضوا الإسلام على الوجه الذي أنزله الله رب العالمين على خير الأنام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقعا عمليا لدين الله رب العالمين. لما سئلت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري عن عروة ابن الزبير، لما سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. قال علماؤنا عليهم الرحمة كان يأتمر بأوامر القرآن وينتهي عن نواهي القرآن ويتخلق بأخلاق القرآن ويتمسك بعرى القرآن. مات نبيك صلى الله عليه وسلم وبين لك دينك من يقظتك إلى منامك ومن ميلادك إلى مماتك، وبين لك ما ستمر به الأمة في نوازله وأحوالها إلى يوم القيامة. بين لك ذلك من أجل أن تتأسى به، أن تجعله أسوة لك، أن تجعله قدوة، أن تصير محبته في قلبك أحب إليك من كل شيء، أن تنصره ونصره، أن تعمل بما أرسل من أجله، وأن تظهر سنته، وأن تعض عليها بالنواجذ، وأن تقف أمام أعدائه، وأن توالي أولياءه، وأن تحرص على نشر دعوته. هذا عنوان اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج أبو داود رحمة الله عليه، أخرج أبو داود في سننه عن أسلم أبي عمران رضي الله عنه قال كنا في غزوة القسطنطينية فخرج رجل من المهاجرين فحمل على صفوف الروم حتى غاب ولم يظهر، فقال الناس لقد ألقى الرجل بنفسه إلى التهلكة، وفشت هذه المقالة. فقام أبو أيوب الأنصاري خطيبا في الناس قال نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، لقد كنا أصحاب ضرع وضرع، فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام ناصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا زرعنا وضرعنا ونساءنا، وصرنا نشهد معه المشاهد. فلما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة زاده الله تشريفا وتكريما ومهابة. قال بعضنا لبعض لقد ناصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من مشهد إلا وقد شهدناه معه، وقد فتح الله على نبيه مكة وكثر الناس في الإسلام دخولا، فهلا عدنا إلى أرضنا وضرعنا وأقمنا بين نسائنا وأبنائنا؟ فنزل قول الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال الصحابة فكنا نظن أن عودتنا إلى ديارنا وأرضنا وأبنائنا صلاح لأمرنا، فبين الله عز وجل أن الهلكة كل الهلكة فيما أردنا، هذا الذي وقعنا فيه. ما هم المسلم اليوم؟ هم المسلم اليوم قوته وملبسه ومطعمه ومشربه ومسكنه وزوجه وولده. الصحابة ما أرادوا ذلك ابتداء، ما أرادوا ذلك بعد إسلامه، إنما أرادوا ذلك بعد نصرة نبيهم، بعد أن جاهدوا معه وشهدوا معه المشاهد وبذلوا ما بذلوا وعانوا ما عانوا. ولما أرادوا ذلك سماه الله عز وجل التهلكة. الذي فعلته عبد الله في نصرة دينك، الذي فعلته في الوقوف أمام أعداء الله رب العالمين، الذي فعلته في الدعوة إلى الله، الذي فعلته في الطاعات والقربات، لم نفعل شيء. ثم نحن غارقون، ثم نحن لاهون، ثم نحن عن ديننا منشغلون، وأعداؤنا لا يشغلون عنا لا ليل ولا نهار. وكما قال العلامة ابن رسلان حفظه الله: لا تظنوا أن الغرب هو هذه الفئات التي ترونها في الملاعب أو على المسارح أو يطوفون العالم سياحة، لا، العالم الغربي أناس تخلوا عن شهواته في معاملهم، يبحثون في العلم في أدق دقائقه حتى استطاعوا أن يتعاملوا مع الذرة. الغرب هم الذين يجلسون في المصانع يبتكرون، للطائرات يصنعون وللسواريخ يعدون، هؤلاء هم الغرب. الغرب الذين لم ينسوا معا ما حدث لأجدادهم في خيبر، ولا ما حدث لأجدادهم في الحملات الصليبية، ويشحذون بهذه الذكريات الهمم، ويدفعون بها الكسالى، ويزيلون بها النوم عن النوام. فوصلوا إلى أنهم اليوم اليد القوية التي إن ضربت لا نقول آلمت ولا أوجعت، ولكن نقول قتلت ودمرت. هذا هو الغرب. وأبناء الإسلام أين؟ أبناء الإسلام غارقون في الشهوات والملذات، ينتظرون لحظة فإذا بالطائرات والسواريخ تجوب بلدانهم ودورهم، تنزل الأطنان من المتفجرات فتقتل وتشوه وتدمر، ولا يكون من أمرنا إلا البكاء. سنبكي حينئذ الدم على دين ضيعناه، سنبكي حينئذ الدم على تاريخ شوهناه، سنبكي حينئذ الدم على أعراض لم نحافظ عليها. حين يأتون بجنودهم فإذا بالماء النجس يصير في الأرحام الطاهرات على من رأى ومسمع منا، هذا الذي سيكون إن لم يكن لنا مع أنفسنا عقفة. الأموال التي تجمع إنما نجمعها له، والأبناء التي تربى إنما نربيها ليحصدونهم رجالا
أو ليحتقون أعراضهم نساء. إياك أن تظن أن ذلك عنك بمبعدة، فإنه كائن اليوم في سوريا كما كان في العراق. تلاعب الأمريكان بالرجال، وكانوا في سجن أبو غريب، وارجع إلى المآسي التي وقعت هناك، كانوا يأتون بالرجل ويأتون برجل مثله ويأمره أن يأتي على مرأى من إخوانه، بل كانوا يأتون بالكلاب تفعل الأفاعي، وكانت المرأة تأتي، المرأة الأمريكية تأتي إلى الرجل العربي تزيل عنه كرامته ورجولته وتعبث بأعضائه وهو عاجز عن أن يفعل شيئا. هذا الذي ينتظركم أمة محمد، هذا الذي ينتظركم. وأنتم أين؟ ما أخذتم بأسباب الأرض من تقدم وأخذ بالأسباب العسكرية المادية، ولا أخذتم بأسباب السماء من تقوى وإيمان وإسلام وإحسان من أجل أن يدافع الله عز وجل عنكم. الصحابة رضوان الله عليهم ما فكروا في الدنيا إلا بعد أن بذلوا ما بذلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أرادوا أن يرجعوا إلى ما فسد، أن يرجعوا إلى النساء التي طالما ما غابوا عنهن، إلى الأبناء الذين افتقدوا آباءهم سنين طوالا، فسمى الله عز وجل ذلك بالتهلكة. قال الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. كأن الذي كانوا يفكرون فيه ليس من الإحسان، وإنما الإحسان أن يعودوا إلى ما كانوا عليه. فيا عباد الله، إنها وقفة مع دين يضيع، يضيعه الفسقة، ويضيعه أهل البدع، ويضيعه العامة من الناس. وأشد الناس تضييعاً لدين الله من يتسموا بأهل السنة، هؤلاء الذين حسابهم عسير، هؤلاء الذين سيسألون عما يجري على العالم كله. لأن الله عز وجل قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ العلم حجة عليك، تتعلم من أجل أن يصير العلم طرفا، العلم حجة عليك، ستسأل بين يدي الله: ما الذي عملت؟ فيما علمت؟ علمت المسألة؟ ماذا أعددت؟ ماذا أعددت في نفسك؟ ماذا أعددت في بيتك؟ ماذا أعددت بين إخوانك؟ ماذا أعددت مع دعاتك؟ ماذا أعددت مع علماء أمتك؟ هل أنت تكتفي بمجرد العلم؟ العلم حجة عليك. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: أخشى ما أخشى أن تأتي كل آية في كتاب الله فما من أمر إلا وقال الله عز وجل: يا أبا الدرداء أأتمرت؟ وما من نهي إلا وقال: يا أبا الدرداء انتهيت؟ إنما تسمعه حجة عليك، ستسأل عنه يوم القيامة. إذا لم يكن أهل السنة هم أغير الناس على دين الله، هم أحرص الناس على الدعوة إلى الله، هم أحرص الناس على إنجاء السفينة، هم أحرص الناس على مواجهة الباطل وأهله، هم أحرص الناس على حماية الأعراض. من يفعل ذلك؟ أهل البدع الذين أغرقوا السفينة، الذين أوقعوا الأمة في أتون الفتنة والمحنة، الذين تسببوا في هذا الهرج والمرج والقتل. ومنذ أن خرج داعيته وخرج أئمة ضلاله يحمسون الشباب بغير ما سنة ولا حكمة، ويدفعونهم دفعا إلى مواجهة أعداء الله عز وجل بغير ما أنزل الله، وهم يقولون نريد أن نحكم بما أنزل الله، ولم يحكموا أنفسهم ولم يحكموا ما أنزل الله في دعوته. منذ أن خرج داعيته وخرج أئمة ضلالاته، والعالم كل يوم تسمع عما يقلق مضجعك وعما يؤسف بالك وعما يخيفك ويجعلك تضطرب اضطرابا، كل يوم تسمع عن فاجعة، فاجعة في مصر، ثم فاجعة في تركيا، ثم فاجعة في برلين، وفاجعة في أمريكا، وكل هذا باسم الإسلام، والإسلام منهم بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب. ولكن لما غاب الإسلام المنزل علت كلمة الإسلام المبدل المؤول، لما غاب المسلمون الذين يعملون بالإسلام على وفق ما أنزل الله في كتابه وما سن رسول الله في سنته، رأى الناس أن هذا الإسلام المزعوم الذي يخرج منه كل يوم خارج يقولون هذا هو الإسلام وهؤلاء هم المسلمون، وسيجتمعون قريبا، سيجتمع أعضاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وسيقررون ويدبرون ويخططون لا لمواجهة هؤلاء ولكن لمواجهة الإسلام وأهله، وسترى ما يندى له الجبين ويئن له القلب الحزين، ستسمع وسترى من القوانين والأمور التي ستجعل إظهارك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أعسر الأمور. وهذا كله بسبب دين ضيعناه، بسبب فترة ماضية لم نؤدي فيها حق الله علينا، ولم نؤدي فيها حق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، ولم نؤدي حق هذه الأمة المرحومة علينا. نبينا صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث كان لا ينام إلا يسيرا، فكان يقال له يا رسول الله ألا تنام؟ فكان يقول لخديجة رضي الله عنها مضى أوان النوم يا خديجة. ولم يكن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غاديا أو رائح، غاديا في طاعة أو رائحا إلى طاعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم في أمره كله يتحرى أن يصل إلى مرضات ربه تبارك وتعالى، حتى فيما لا يشك فيه يتقلب النبي صلى الله عليه وسلم يوما على سريره على فراشه فيجد تمرة فيقول: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لا أكلته. أين تمر الصدقة؟ وتمر الصدقة كان يكون بالمسجد، ليس له طريق إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص على مرضاة الله تبارك وتعالى والبعد عن كل شبهة من أجل أن يسلم له قلبه، فإن سلامة القلب مرهونة بسلامة الدين، وسلامة المجتمع مرهونة بسلامة الدين، وسلامة الدولة مرهونة بسلامة الدين، وسلامة الأمة مرهونة بسلامة الدين. لا سلام ولا أمان ولا إصلاح ولا تقدم إلا في الإسلام. الذين يظنون أن تلك المنظمات الدولية التي تنشأ من أجل الحفاظ على حقوق الإنسان أو من أجل الحفاظ على حقوق الحيوان أو من أجل الحفاظ على النبات والأشجار والغابات، هذه المنظمات لا تغني شيئا، لأن الإسلام أتى بالحفاظ على جميع المصالح، فما من مصلحة إلا وقد راعاها الإسلام وأحاطها وحافظ عليها بأفضل الطرق وأعظم الوسائل. فأنبغي على المسلم في هذه الآونة التي تموج الفتن فيها موجا أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يأخذ بأسباب إظهار إسلامه إظهار دينه من أجل أن يدفع تلك الموجة القاتلة، تلك الموجة العاتية التي تريد أن تزيل ثوابت الإسلام وأن تزيل أهله. من الذي يقف أمامها؟ لا يقف أمامها إلا الإسلام العملي. وإن رجلا ذو همة يحيي الله به أمة، ينبغي علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وألا نكون فتنة، لا نكون فتنة لغيرنا بسوء أخلاقنا، لا نكون فتنة لغيرنا بسوء أحوالنا، لا نكون فتنة لزوجاتنا، لا نكون فتنة لأبنائنا، لا نكون فتنة لجيراننا. ولا تطالب بحقك، لا تطالب بحقك كله، بل إن استطعت ألا يكن لك عند غيرك حق فافعل، لأن في هذه الآونة يؤتى الناس من المطالبة بالحقوق، كل يطالب بحقه حتى تغرق السفينة. وهذا حال من يأتي إلى رجل ضعيف، إلى أب ضعيف، فتطالبه الزوجة بحقها عليه، ويطالبه الولد بحقه عليه، وتطالبه البنت بحقها عليه. الرجل ضعيف فما يستطيع أمام ذلك كله إلا أن يخرج من البيت فارا من أجل أن ينجو بنفسه. هذا هو حال المجتمع اليوم. المجتمع اليوم دينه فيه رقة، دينه فيه ضعف، فاجتهد في ألا تطالب غيرك بحقك عليه، ولكن طالب نفسك بحق غيرك عليه. هكذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الآتي فيسيء إليه: يا محمد أعطني فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. فأغضب الصحابة رضوان الله عليه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. ثم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه ثم يعطيه ثم يعطيه حتى يقول: رضيت يا رسول الله وجزاك الله خيرا. ويأتي صاحب الدين، صاحب الدين المصطنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أوفى الناس، يأتي ليداين النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان النبي بحاجة إلى هذا الدين. ثم أمهل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في غير ما وقت أداء، ثم طالب النبي صلى الله عليه وسلم وإليه أساء، فقال: يا آل هاشم إنكم قوم مطر. فغضب الصحابة رضوان الله عليه، وقام عمر رضي الله عنه ففزع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، نحن أحوج إلى غير هذا منك، مرني بالأداء ومره بحسن الطلب، خذه يا عمر وأدي إليه دينه وزده 20 مثقالا. فلما أخذه عمر رضي الله عنه وأعطاه ما كان له ثم زاده 20 مثقالا، قال: لمن؟ فقال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أعطيك 20 مثقالا جزاء ما روعتك. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إن الكثير من الناس يخرجون الناس اليوم من التمسك بدينه، وذلك بسوء أخلاقهم، بمطالبتهم بجميع حقوقهم. النبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، بل هو خير أنبياء الله وخير رسله، وجنابه معظم، وقدره عند ربه عظيم، ومع ذلك يغض الطرف عن ذلك كله، ويراعي حق هذا الرجل في تأليف قلبه وفي رد كيد شيطانه في نحره. فماذا كان أدخله الله عز وجل بحلم النبي صلى الله عليه وسلم حظيرة الإسلام؟ لماذا لا نكن كذلك؟ لماذا حين نعامل الناس نقسو؟ لماذا لا نحلم؟ لماذا لا نجعل ظلم غيرنا مطية لنا إلى جنات ربنا، فتفرح بوقوع الظلم عليك وأنت ظالم وأنت تعلم؟ كلنا يعلم أننا ظلمة. ويأتي آتي من أجل أن يصير ظالما لك، لأحمل عنك بعض ظلمك، لأحمل عنك بعض خطاياك، لأحمل عنك بعض ذنوبك. لو كنت راغبا في الآخرة حق لسررت بذلك وفرحت به، كما تفرح حال سيرك وأنت تحمل حملا ثقيلا. فيأتي إليك الآتي يقول: يا عما أو يا أخا، خل عنك حملك، فيأخذ منك وأنت قد طرب قلبك وصرت نفسك، لأنك وجدت من يحمل عنك ما يؤذيك ويقلق كاهلك. هذا في أمر حمل دنيوي، تعب ثم بعد ذلك يزول، ولكن أحمال الآخرة أحمال سوء، أحمال خزي وعار وندامة. الذين يظلمونك يحملون ذلك عنك، لماذا لا تفرح به؟ لماذا لا تقابل صنيعهم بحسن صنيعك؟ فهذا كان هدي سلفنا الصالح رضوان الله عليه. الحسن البصري رحمة الله عليه كان له جار يسيء إليه، فكان كلما أساء إليه قال لغلامه: يا غلام اذهب إلى السوق فانتقي أطايب التمر ثم احمله إليه وقل له جزاك الله خيرا. تكرر الأمر فعجب الجار من صنيع الحسن البصري، فذهب إليه قال: يا رجل أسيء إليك وأفسد عليك جوارك وينالك مني ما ينالك، ثم ترسل إلي في كل مرة بطبق فيه أطايب التمر؟ قال: يا أخي إنك قد أهديت إلينا حسناتك، والجزاء من جنس العمل، ولكن والله هذا ما نقدر عليه، يعني هذا شيء قليل بجانب ما قدمته إلينا. إن فعل رجل في 1000 رجل أبلغ من قول 1000 رجل في رجل. صعد عثمان رضي الله عنه المنبر يوما فقال: أيها الناس، أنتم أحوج إلى رجل فعال من رجل قوال. ينبغي أن نخاطب أنفسنا، إلى متى نتكلم؟ إلى متى نذكر الناس بأقوالنا وأوامرنا ونواهينا؟ لماذا لا نذكر الناس بفعالنا وأحوالنا؟ لماذا لا نؤثر في الناس بمواقفنا؟ لماذا لا نؤثر في الناس بأخلاقنا وسلوكنا؟ لماذا تضيع صبغتنا في صبغة غيرنا فنجهل مع الجاهلين ونسفه مع السفهاء الخاملين ونلعب مع اللاعبين؟ صار هذا حالنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فاعلم عبد الله أن الله لا يخادع، وأن الله عز وجل لا ينكر به، بل ربك تبارك وتعالى مخادع للمخادعين وماكر بالماكرين، والناس ينظرون إلى ظاهرك وأنت تنظر إلى ظاهرك، ولكن الله عز وجل ينظر إلى البواطن. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الله عز وجل ينظر إلى البواطن لا إلى الظواهر. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهل راعيت نظر الله إليك؟ هل راعيت اطلاع الله عليك؟ وماذا يفعل العبد لو أن الناس جميعا ذكروه بالمحامد والمدائح والله عز وجل لا يعلم عنه أنه ليس كذلك؟ وماذا حين يجمل الإنسان ظاهره من أجل نظر الناس فيحسن ثيابه ويحسن شعره ويحسن نعله ويحسن دابته ويحسن بيته ويحسن فراشه ولا يفكر لحظة في تحسين قلبه ونواياه، لا يفكر لحظة في تحسين سريرته، في تحسين ما بينه وبين الله مما لا يطلع عليه إلا الله؟ أجعلنا الله عز وجل أهون الناظرين إلينا، أجعلنا الله عز وجل دون خلقه في نظره إلينا. والله إن هذا لمن سوء، لا نقول من سوء الأخلاق، ولكن من سوء العقيدة، من سوء العقيدة أن تراعي الناس قبل مراعاة نظر الله، وأن تراعي محاب الناس قبل أن تراعي محاب الله عز وجل، وأن تراعي قول الناس فيه ولا تراعي حكم الله عليه. إننا نحتاج إلى وقفة مع النفس. إلى متى الغفلة؟ إلى متى السهوة؟ إلى متى التقصير؟ إلى متى اللعب؟ إلى متى الإعراض عن دين الله عز وجل تعلما وتعليما ودعوته؟ إلى متى نغضب لأنفسنا ولا نغضب لله تبارك وتعالى؟ إلى متى نقدم أغراضنا على أمور ديننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إلى متى نتخالف؟ إلى متى نتصارم؟ إلى متى نتفرق ونتشرذم؟ إلى متى لا نتعاون على البر والتقوى؟ إلى متى كل واحد يأخذ نفسه في طريق؟ يمر الأسبوع والأسبوع والشهر والشهران ولا تدري كيف حال أخيك الذي هو أفضل من أمك وأبيك، أخوك في الطريق إلى الله عز وجل، هذا هو الذي يأخذ بيدك إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أأنت خير من نبيك صلى الله عليه وسلم، وهو أتقى خلق الله رب العالمين، وهو أعظم خلق الله رب العالمين، ومع ذلك وهو مؤيد بالوحي وتنزل عليه الآيات تطرى، ومؤيد بالمعجزات الباهرات الدالات، ومع ذلك يقول له ربه تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. القطيع من الغنم إذا نزلت عليه نازلة انضم بعضه إلى بعض وصار قطعة واحدة، لأنه يعلم أن قوته في وحدته، وأن الذئاب لا تمكن من فريستها إلا عند انفراده. وعند الخطر تنسى الشاة ما وقع من أختها من ظلم أو تعد، وينسى الكبش الذي هو التيس ما وقع من إساءة من بعض أفراد قطيعه، لأن الوقت وقت خطر، الوقت وقت نازلة لا يصلح أن تفكر في تلك السفاسف ولا الأمور الهينة. لا يصلح أن تفكر في نفسك وأن تنزوي بعيدا، لأن اللحظة التي تفكر فيها في نفسك هي لحظة هلاكك. الخطوة التي تخطو بها بعيدا عن القطيع خطوة تقربك إلى الهلاك والموت، خطوة تقربك من الافتراس، تفترسك الوحوش الضارية حولك، شيطانك، نفسك، أهل البدع والأهواء، الفتن والبلايا. فيا عباد الله، في هذه الآونة يجب على المسلمين أن يتناسوا خلافاتهم وأن يتناسوا أحقادهم وأضغانهم وأن يتناسوا تلك السفاسف التي كانت تشغلهم في أمور حياته، وأن يعلموا أنه لا سلام إلا في الإسلام ولا أمان إلا في الإيمان، وأنه لا نجاة إلا بركوب سفينة السنة. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. إذا لم نفعل ذلك فسيصيبنا ما أصاب غيرنا، وفي العراق عبرة، وفي الجزائر عبرة، وفي أفغانستان عبرة، وفي ليبيا عبرة، وفي سوريا عبرة، وفي اليمن عبرة. فاتقوا الله وعودوا إلى الله قبل أن يغضب علينا فتحل بنا اللعنة وتحق علينا العقوبة. فاللهم سلم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.